أنا وفرحنا
يا من جدد الإيمان أحيا بالعطاء قلبا أخذنا من سنى القرآن نورا بدد الذنب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع سلاح الدعاء، ما زلنا مع سلاح الدعاء. تكلمنا في الحلقة الماضية عن حكمه وعن الترغيب فيه وكيف كان صلى الله عليه وسلم يستعمله في كل أحواله. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما نتابعه في حياته في برنامجه اليومي أو في ليله صلى الله عليه وسلم سنجد أنه كان يتحرك بالدعاء في جميع أحواله، ما كان يترك الدعاء أبدا. إذا دخل البيت كان يدعو، إذا أقبل على طعامه كان يدعو، إذا انتهى وفرغ من طعامه كان يدعو، إذا دخل خلائه كان يدعو، إذا خرج كان يدعو، إذا أوى إلى فراشه لينام كان يدعو، إذا أتى أهله كان يدعو، إذا تعار من الليل كان يدعو، إذا استيقظ كان يدعو، إذا نظر في المرآة كان يدعو، إذا خرج من بيته في كل أحواله كان لا يتحرك حركة بالدعاء، لعظيم يقينه أنه لا قدرة له عن الاستغناء أبدا، ويعلن بذلك عن فقره وحاجته لمدد الله تبارك وتعالى وتوفيقه وإعانته له سبحانه وتعالى. فكان دائما ما يستعمل الدعاء ولا يتركه طرفة عين عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبين في هذه الحلقة والتي بعدها والتي بعدها بإذن الله تبارك وتعالى آداب الدعاء، آداب الدعاء، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه آداب الدعاء والحاجة إلى الدعاء. نبين أولا كيف كان يرغب عليه الصلاة والسلام في هذا السلاح العظيم البتار: عليكم عباد الله بالدعاء، عليكم عباد الله بالدعاء، فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. في رواية عليكم بالدعاء فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. نعم، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، صححه الأرنوط عليه رحمة الله. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى ويرشدهم إليه مرغبا ومشوقا: إن الله حي كريم يستحي إذا رفع عليه العبد يداه أن يردهما صفرا خائبتين. كل هذا ترغيب وتشويق. ولذلك العلماء شرعوا في تسطير آداب الدعاء وشروط الدعوة المستجابة حتى نستعملها ونكون بها أقرب ما نكون من الله عز وجل، آملين أن يوفق الجميع لدعوة مستجابة ترفع عنا ما نحن فيه وتحفظنا مما نعانيه وترتقي بنا جميعا إلى أعلى مستوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من آداب الدعاء التي تحدث عنها العلماء: أولا الطهارة. وقد يقول قال: ألا يصح الدعاء على غير طهارة؟ يصح، ولكن على الطهارة أوقع. ولذلك قال: هو تهيئة للنفس، إعداد للنفس، تأهيل للنفس أنها مقبلة على عمل عظيم. ثانيا استقبال القبلة، أن تستقبل القبلة. يصح على غير القبلة؟ نعم يصح على غيرها، لكن المسلم إذا استقبل القبلة حال دعائه، وهذا من سنته صلى الله عليه وسلم الثابتة، فهو أوقع كأنه مقبل على طاعة، على عمل عظيم مبارك كهذا العمل. قالوا أيضا السواك، أن تستاك قبل أن تدعو، وهذا أيضا من سنته عليه الصلاة والسلام. فقد صحح الألباني عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. وأنت في دعائك قد تدعو بآيات الله عز وجل وتتضرع إليه بأسمائه وصفاته، وهذا تأهيل للنفس أنها مقبلة على عمل عظيم كهذا العمل.
ولا زلنا على خير وزدنا بالرضا حبا، عملنا ما ترددنا، عبدنا في السماء ربا.
كذلكم أيضا من الآداب المهمة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام رفع الأكف إلى الله عز وجل، ولها أكثر من صورة وردت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن من المواطن. شوهد صلى الله عليه وسلم ويرفع الأكف ويرفع إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الآداب المهمة أيضا أنك تبدأ قبل دعائك بالحمد والثناء وبالصلاة وبالسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالمدح والثناء تعظيم وإجلال، تسبيح وتنزيه لله تبارك وتعالى، لمن ستدعوه، لمن ستسأله سبحانه وتعالى، وهذا يترك أثرا في قلبك يؤدي إلى تعظيم الله عز وجل وتوقيره وتقديره. ثم تصلي وتسلم على رسوله، وقد صح في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل دعوة محجوبة ما لم يصلي صاحبها ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تكرر الدعاء ثلاثا، ثم تختم بالحمد وبالثناء. هذا هو الأدب الأول الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثانيا قالوا: اختيار الأوقات الفاضلة والأحوال الفاضلة والأماكن الفاضلة. ما المعنى اختيار الأوقات الفاضلة؟ الدعاء يصح في أي وقت كما هذا معلوم لنا جميعا، لكن توجد أوقات ينبغي أن تغتنم وأن تجتهد فيها غاية الاجتهاد كي تصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى دعوة مستجابة. من هذه الأوقات المفضلة رمضان مثلا على سائر الأشهر، الأشهر الحرم على باقي الأشهر، العشر الأواخر من رمضان، العشر الأول من ذي الحجة مثلا، كما أشار كثير من العلماء إلى يوم النحر، إلى يوم عرفة من قبله، إلى يوم الجمعة، إلى ساعة الاستجابة التي في الجمعة من بعد صعود الإمام المنبر، أو قيل من بعد العصر، ساعة عظيمة جدا مباركة جدا جدا. ثم انظر وتأمل إلى ليلة القدر وما جاء في فضلها، ثم انظر إلى تضييق الوقت أكثر وأكثر إلى ثلث الليل الآخر. إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل المولى تبارك وتعالى بجلالة قدره إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، يقول: هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ إلى آخر هذه الروايات التي وردت في هذا المعنى. أيضا يضيق الوقت أكثر وأكثر، كما سئل عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. وفي الحديث: إن في الليل لساعة، لعلها التي قبل الفجر مباشرة، وإن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بأمر الدنيا والآخرة إلا استجاب الله له، وذلك في كل ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه الأوقات أوقات فضلة تجتهد فيها غاية الاجتهاد لتصل إلى دعوة مستجابة بفضل الله تبارك وتعالى. أما الأحوال فقد تقع في هذه الأوقات وقد تقع في غيرها. استجيب الدعاء إذا نودي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. هذا فيه إشارة لطيفة جدا إلى عظيم هذا الوقت، وكذلك حال انتظارك للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد، الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. إذا عليك أن تجتهد في هذا الوقت العظيم، ولا تنشغل بالقيل ولا بالقال ولا بما ينشغل به الناس، وركز على اغتنام هذا الوقت العظيم المبارك. كذلك من الأحوال المهمة جدا حال سجودك، قد يكون في الأوقات التي ذكرنا وقد يكون في غيرها، في فرض أو في نفل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء في السجود. حال فطرك وأنت في رمضان وأنت مقبل على هذه الطاعة العظيمة المفروض منها والمسنون، عليك أن تجتهد في الدعاء حال فطرك، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وللصائم حين فطره دعوة لا ترد. ندعو الله تبارك وتعالى أن نوفق نحن وأنتم إلى دعوة لا ترد. وما زال للحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.